ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكفى وسلم على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، أخذنا من في قواطع الأدلة عند التعارض، تعارض العامين، تعارض الخاصين، تعارض الخاص مع العام، وبأن المسألة خلافية، والراجح فيها أن الخاص يقضي على العام، وأنه يقدم الخاص على العام، وهذا إعمال الدليلين. والحنفية خالفوا في ذلك وقالوا بالنسخ، ولذلك قال العام المتأخر لا مسألة، العام المتأخر لا ينسخ الخاص المتقدم، العام المتأخر لا ينسخ الخاص المتقدم، بل الخاص يقدم عليه أيضا، بل الخاص يقضى به عليه، ويكون حكم له فيما يتناوله. أما عند الحنفية قد بنوا مذهبهم على قولهم بقطعة العام، والعام دلالته على أفراده ظنية، هذا الراجح، وتعلقوا في هذا بأشياء، من أن لفظ العام في التناول إلى أحد ما دخل تحت واجه مجرى ألفاظ خاصة، يعني قطع عندهم قطعي، كل واحد منها تناول واحدا فقط من تلك الأحد، لأن قوله اقتلوا مشركين يجري مجرى قوله اقتلوا زيدا المشرك، اقتلوا عمرا، اقتلوا خالدا، اقتلوا، ولو قال ذلك ثم قال لا تقتلوا زيدا لكان ذلك ناسخا، وهم يعتمدون بذلك على أنه النسخ. ولذلك نحن نحاول قدر الإمكان أن نأتي ببعض الثمرات أيضا في هذا الباب، حتى لا يقال هل الخلاف هنا لفظي ولا الخلاف معنوي. ما أنت قضيت بالخاص على العام أو قلت بالنسخ في هذا الباب فهو قضاء، قلنا لا، ليس بقضاء، وهذه المسألة مسألة خلافية، والخلاف فيها خلاف معنوي، بل له ثمرات، سنأتي إن شاء الله بالثمرة، ثمرة الخلاف. نعم، ودعا أنه يمكن أن يكون ناسخا له لأنه يتناول ما تناوله الخاص مع التنافي وهو متأخر فينسخه. واستدل من قال أبو قوى التعارض بين الخاص والعام بأن العام قد تناول ما تناوله الخاص وزيادة، فتناوله لتلك الزيادة لا يؤثر في تناوله لما تناوله الخاص، وإذا كان كل واحد منهما متناولا لما تناوله صاحبه وجب أن يكون متعارضين كالخاص والخاص والعام والعام. نعم، وهذا لأن التناول العام لزيادة يجري مجرى خبر آخر تناول تلك الزيادة، ولو كان كذلك لم يؤثر في تعارض هذين في هذا الشيء الواحد، فثبت أنه متعارضان كالخبرين الخاصين. وصح كما قلنا الخاص يقدم على العام يقضي عليه. قال ولا يجوز أن يقال إن في بناء العام الخاص استعمال الخبرين جميعا، بل الحق أنه استعمال الخبرين جميعا. نعم، وهنا يعني رجح المصنف رحمه الله تعالى بأن القول بأنه يقضى بالخاص على العام ويقدم الخاص على العام، وهذا الراجح الصحيح، فلا نطيل النظر في هذه المسألة، لكن عندنا مسألة أخرى يمكن أن تكون هي المهمة في يعني يكون الأفضل فيها هو الكلام على الثمرة، ثمرة الخلاف. ما هو ثمرة الخلاف؟ جمهور الحنفية وبعض الشافعية كما قلنا وقالوا بأن إذا تعارض العام والخاص فإما أن يعلم تاريخ كل منهما أو لا يعلم، فإن كان الأول فننظر هل تقدم أحدهم على الآخر أو قارن كل منهما صاحبه، فإن كان الأول جعل المتأخر ناسخا للمتقدم، وهذا أشبعنا القول فيه. وطبعا هم استدلوا بذلك على حديث ابن عباس كنا نأخذ الأحدث فالأحدث، وهذا قد تكلمنا فيه، لكن هناك ثمرة خلاف على من قال بأنه نقضي بالخاص على العام أو نقول بالنسخ. شوف هنا من ثمرات الخلاف في ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يعني إن شاء الله ننتهي إلى الساعة 10 حتى نكون انتهينا منها، وبعدين نغلق ونذهب إلى الفتاوى وبعدها المغني بإذن الله تعالى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برهط من عرينة، فقالوا يا رسول الله قد اشتوينا المدينة فعظمت بطوننا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلحقوا برعاء الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها. قال فلحقوا برعاء الإبل فشربوا واستاقوا الإبل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجاء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، كما ورد في الحديث الشريف استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ثم هنا الآن هذا التعرض، قال استنزهوا من البول، وهنا قال شربوا من أبوالها. فالأول يقتضي بطهارة البول، والثاني يقتضي بنجاسة البول، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فقالوا هذان أهو متعارضان، لذلك هنا اختلف العلماء في هذا الباب. فالحنفية قالوا يرون أن الحديث الثاني ناسخ للأول لأنه متأخر عنه وعليه، فليس في ذلك دليل على أنه مباح في غير الضرورة. ومن ثم فأبوال الإبل نجسة، وحكمها حكم دمائها لا حكم ألبانها ولحومها. هذا ما قاله الحنفية، وهذا قاله الطحاوي، يعني يعتبر يقول ذلك مبينا لمكانة كلام في هذا الباب. أما غير الحنفية فمنهم من قال بطهارة أبوال الإبل، ومنهم من قال الأبوال تابعة للحوم، فما كان من لحومها محرمة فأبوالها محرمة، وما كانت من لحومها مأكولة فأبوالها طاهرة. لكن نحن نقول في هذا الباب خلاف الحنفية، فأن هذا الحديث ليس نسخا، وإن كان متأخرا بل يقضى بالخاص على العام في هذا الباب. ونحن نقول قال عامة عذاب القبر منه بكل الأبوال نجسة إلا في أبوال الإبل، فنقول هنا أبوال الإبل خاصة حكم خاص، واستلزم البول فإن عامة عذاب القبر منه عام، وهنا يقضى بالعام بالخاص على العام، وهنا يقضى بالخاص على العام. نقول القضاء بالخاص على العام، والمعنى أننا نقدم الخاص على العام. فنقول الأبوال كلها نجسة محرمة إلى أبوال الإبل، وضع أبوال الإبل طبعا يتعدى الأمر إلى كل ما هو مأكول اللحم، فأبواب الإبل على الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالأكل من شرب ألبانيها وأبوالها، شرب ألبانيها وأبوالها. فهذه ثمرة الخلاف، أنهم جعلوا المتأخر ناسخا، وقلنا متأخر أو متقدم الخاص يقضي على العام، ولا يصح أن يقال بالنسخ، ولكن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فنقول أبوال الإبل الأبوال برمتها عامة بأنها نجسة إلا أبوال الإبل، أبوال الإبل على الطهارة، يبقى إذن كل مأكول اللحم أيضا أبواله على الطهارة في هذا الباب، ويكون الترجيح لكلام الجمهور على أن تعرض الخاص والعام لا تعرض بينهم، فالخاص يقدم على العام سواء كان متأخرا أو كان متقدما، فالأمر سيان في هذا الباب لأنه إعمال للدليلين. من ذلك نصاب زكاة ما يخرج من الأرض ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة حتى أبو يوسف من الحنفية إلى أن النصاب في زكاة ما يخرج من الأرض 5 أوسق والوسق 60 صاعا، واحتجوا بذلك في قول النسلم ليس فيما دون 5 أواسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وجعلوا هذا الحديث مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العرش، فيما سقط السماء العرش، قال فيما سقط العيون أو كان عثريا العش، وفيما سقي بالنطح نصف العش. فقالوا هنا في قوله فيما سقط السماء عام، وقوله ليس فيما دون 5 أواسق صدقة، معناها المفهوم هنا معناها أنه إذا بلغت 5 أواسق ففيها الصدقة وإلا فلا. أما الحنفية فقد قالوا أن الزكاة واجبة فيما يخرج من الأرض قليل وكثير، واحتجوا بعموم الحديث وتأول الحديث الخاص فجعله في زكاة التجارة. فهنا لم يقولوا بالنسخ، ولكنهم قالوا بأن العموم يبقى على عمومه ولا يؤخذ بالنسخ. والحقيقة أننا نقول أنها ليست نسخ ولكنها تخصيص في هذا الباب. هم قالوا حديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، قالوا هذا في عروض التجارة، وهذا لا بين عليه، ما في دليل على ما قالوا عليه، لا بين على ما قالوا ولا دليل على ما قالوا، ولكن كما قلنا يعني قد أصلوا أصولا تحكموا فيها، أصلوا أصولا وتحكموا فيها، فكانت هذه الأصول تحكموا فيها هي التي تسببت لهم في هنا الإعوجاج الفقهي في هذا الباب، أو يعني البعد عن النصوص وإسقاط النصوص في هذا الباب. إحنا إن شاء الله نأخذ برضو الفرق بين التخصيص والنسخ بعدها. ومن الأمثلة أيضا مثال بيع الثمر الذي على النخل بخرصه تمرا، الأصل المنع، أصل المنع، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايض. ذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز هذا البيع سواء كان أقل من 5 أواسق أو أكثر، واحتج على ما ذهب به ما ذهب إليه بعموم قوله: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح ملح مثل مثل يدا بيد. فالمماثلة شرط، فيكون يعني الزيادة فيها ربا. قال: لا تبيع غائبا بناجس. قال: ولا تشفوا ولا تشفوا. وعلم ابن عمر أن يبيع الرمل تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. هنا لم يأخذ الإمام أبو حنيفة بقوله بقول السلام رخص في العراية في بيع العراية أن تباع بخرسها كيلا، كان الترخيص هنا الترخيص على المنع العام، فرخص في العراية من أجل حاجة، ما عنده مال نض من الدراهم، وعنده رطب أو عنده تمر، فيشتري الرطب بالتمر بخرصها 5 أواسق بخرصها يعني إلى 5 أواسق. يقول السرخسي في المبسوط: وحجتنا في ذلك قوله: التمر بالتمر كيل بكيل، وما على رؤوس النخل تمر، فلا يجوز بيعه بالتمر إلا كيلا بكيل. وهذا حديث عام متفق على قبوله، فترجح على الخاص المختلف في قبوله، على أن كثير من الحنفية أخرج مسألة العراية من بيوع، والصحيح الراجح في ذلك هو الترخيص والكلام على الأخذ بهذا الباب. أخونا علي رضي الله عنك حبيبي، لبنان بأسرها تكون في فوق رأسنا. أما الجمهور فذهبوا إلى تخصيص عموم التمر بالتمر إلى ترخيصه بالعراية، حديث النهي عن المزابنة حديث عام يرخص بحديث العراية أو يخصص بحديث العراية، رخص في مدود 5 أواسق. ودناك أكرم حفظك ربي وأحسن عليك، متع الله بك. قلت لك: أنت رجل وكثير ممن يفرون لا يعلمون كيف الرجولة. وذهب الإمام الشافعي أن العراية بيع الرطب على النخل بالتمر في الأرض أو العنب في الشجر بالزبيب خرصا، لكن فيما دون 5 أواسق، لأن الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه رأى أرخص في بيع العراية بخرصها فيما دون 5 أواسق. ومن أيضا من الأمثلة التي اختلف فيها قتل المسلم بالكافر الذمي، اتفق الفقهاء على أنه لا يقتل المسلم بالكافر الحربي، واختلف في قتله بالكافر الذمي، فذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر الذمي، واحتجوا على ذلك بحديث منها ما رواه أبو جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ألا إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. وما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يدن على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، إلا ألا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وجعلوا هذه الأحاديث مخصصة للعمومات الواردة في القرآن: يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، قال: إلا الكافر المسلم يقتل بالكافر. وقوله تعالى، وهذه أيضا كما قلنا من الثمرات، ثمرات الخلاف بين الحنفية وبين العلماء جمهور العلماء في مسألة التخصيص عندما يتعارض الخاص مع العام، هل نخصص العام بالخاص أو نقول بالنسخ في هذا الباب؟ فجعلوا كل هذه العمومات مخصوصة بقولي: ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم بكافر. وأيضا مفهوم المخالفة في قوله: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، نعم، ويسعى بذمتهم أدناهم. أما أبو حنيفة قد ذهب إلى أن المسلم يقتل بالذمة، واحتج بالعمومات الآية التي لم يخصصوها لم يخصص عموماتها بالحديث الأنفة. طبعا أحد عندهم لا يخصص القرآن، عمدوا إلى تأويلها بأن المراد بالكافر الحربي فقط، فدلوا على تأويلهم هذا بالحديث: لا يقتل المؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وجه الاستدلال عندهم أن قول ولا ذو عهد في عهده معطوفة على قول مؤمن، فيكون التقدير: ولا ذو عهد في عهده بكافر. والمراد بالكافر المذكور المعطوف عليه هنا الحربي، فيكون معنى الحديث: لا يقتل المؤمن ولا ذو عهد بعهده بكافر حربي. ولذلك جعلوها تخصيصا، يعني ده تأويل حجر على النص. قالوا والدلالة ذلك جعلوا مقابلا المعاهد، لأن المعاهد يقتل بمن كان معاهدا مثل منزمين إجماعا، فلزم أن يقاد الكافر في المعطوف عليه بالحرب كما قيد في المعطوف. ولأن الصفة بعد متعدد بعد يعني في ذلك قال في عهد متعدد ترجع إلى الجميع، فيكون التقدير لا يقتل مؤمن بكفر حربي ولا يقتل ذو عهد في عهد بكفر حربي، وهو يدل على يدل مفهوم عن المسلم يقتل بالكافر الذمي. وهذا كلام بعيد جدا والنظر فيه بعيد، وحتى مسألة النزع نزع ضعيف جدا في هذا الباب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافى دماؤهم، إذن غير المؤمنين لا تتكافى دماؤهم. وهذا احتجاج بالمفهوم ضعيف، وأصلا الحنفية لا تقول بالمفهوم. شوفوا انظر بقى عندما احتاجوا تكلم بالمفهوم، هذا استدلال بالمفهوم وهم لا يقولون بالمفهوم. وأيضا هذا المفهوم قد خالفه المنطوق تتكافى قوله لا يقتل مؤمن بكافر. وذهبوا إلى حديث ابن البيلماني وهو مرسل بأن النبي قتل مسلما بمعاهد، وقال أن أكرم من وفى بذمته، وهذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة بحال من الأحوال. يعني لو جاء موصولا السند ضعيف، فما بالك هو ضعيف وأيضا مرسل. والصحيح أنه لا يقتل مؤمن قط بكافر. يبقى لنا مسألة الفرق بين التخصيص والنسخ، هذا أيضا يأتي مبحثه بإذن الله تعالى يعني في المحاضرة القادمة، يعني حتى لا أضيع الفتاوى على الناس. إن شاء الله هغلق وأفتح للفتاوى، وبعد ذلك أكون المغني بإذن الله تعالى. أشكر فضلك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم،
فإن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم، إن الهموم بقدر الهمم.